بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله وهو سليمان ابن الأشعث ابن بشير السنجستاني، قال أخبرنا محمد بن حاتم ابن بزيع وهو بصري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين الكوفي وهو ثقة ثبت من حفاظ أهل الكوفة. قال عن محمد بن مسلم وهو الطائفي المكي، محمد بن مسلم الطائفي المكي وليس هو أبو الزبير، فذاك محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهذا محمد بن مسلم الطائفي. وقد اختلف أهل العلم في توثيقه، فمنهم من وثقه كيحيى بن معين وعلي بن مديني وجماعة والنسائي وأبو داود، ومنهم من ضعفه كأحمد رحمه الله ورحمهم جميعا ضعفه، بل قال هو ضعيف جدا. وكان محمد بن مسلم يخلط في بعض الأحاديث ويضطرب فيها، فلهذا ضعفه الإمام أحمد، وخاصة إذا روى من حفظه، أما إن كان قد روى من كتابه فكتابه صحيح كما قال أبو داود وغيره. فلهذا قال الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق يخطئ. ومثل هذا غالبا يمشى حديثه، وبعض أهل العلم ضعفه. الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث بمحمد بن مسلم الطائفي، لكن الحديث له شواهد، قد جاء عن ابن عباس نحوه، وجاء كذلك من حديث جابر أيضا من غير طريق محمد بن مسلم، لكن فيها ضعف، لكن تصلح في الشواهد. قال عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق أو محمد بن منصور، أيضا روى هذا الحديث عن محمد بن مسلم، وخالف أبا نعيم في بعض ألفاظه، لكن الحديث واحد. قال عن عمرو بن دينار وهو الجملي المكي، قال أخبرني جابر بن عبد الله، أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وعمرو بن دينار من أوثق الناس، حتى قال شعبة: ما رأيت أحدا في تثبته كعمرو بن دينار. قال: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث فهمه بعض الشراح خطأ، فقوله رأى ناس نارا ليس المراد النار من القبر، وإنما المراد أن النار هذه كانت تضيء لمن يحفرون القبر، وليست أنها تخرج من القبر. قد ذكر الشوكاني عن بعض أهل العلم أنهم ذكروا هذا، أو بعض الشراح فهموا من الحديث أن النار تخرج من القبر وليس كذلك ما جاء في بعض الروايات صريحا أنها كانت نار تضيء لهم. وفي هذا الحديث جواز القبر ليلا، أن جواز أن يقبر الشخص ليلا، وقد جاءت حديث كثيرة تدل على جواز القبر ليلا. وأما الحديث الذي جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن الذي يقبر ليلا لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبر ليلا حتى لا يقبرون بدون أن يؤذنونه. ولهذا لما قبروا تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال: ألا أذنتموني؟ إن هذه القبور لتشتعل نارا على أصحابها، وإن الله، أو قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا يخففها عنهم بصلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا، لأجل أنهم إذا صلوا في الليل أولا لا يؤذنون للصلاة، وكذلك أيضا أنها تدفن بدون صلاة غالبا، وكذلك الأمر الثالث أنها لا تكفن كفنا صحيحا، لأنهم في الليل لا يرون الكفن صحيحا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إذا كفن الميت كفنا صحيحا سابغا وكذلك صلي عليه فليس هناك مانع من الصلاة في الليل وقبره في الليل. وهذا الحديث يدل على ذلك. وقد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن عائشة ليلا، وأكثر الروايات أنه قبر ضحا أو صلي عليه في الضحى، لكن بعض أهل السير يقول أنه صلي عليه في الضحى لكن بقي إلى الليل وقبر عليه الصلاة والسلام في الليل. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قبر ليلا، فدل على جواز، وهو قول أكثر أهل العلم أنه يجوز الصلاة ليلا، وهناك خلاف لأبي حنيفة على عدم الجواز. طيب، هذه المسألة الأولى أخذت من هذا الحديث، ودل عليه أنه قولهم رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، وهذه النار تدل على أنهم أضاءوا بهذه النار لأجل أو هذه النار سراجا لهم، وهذا يدل على أنه ليلا. وأيضا كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى المقابر ويدفن أصحابه بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في القبر، فكان يقول: ناولوني صاحبكم، فهو يلحده عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا في الحديث الآخر في حديث جابر قال: جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر قبرا ولما يلحد. وقال أيضا في حديث البراء الذي أخرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام في القبر: فقعد عند القبر على جفير القبر وقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وأيضا في هنا في هذا الحديث قال: فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وهذا رجل الظاهر أنه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يرفع صوته أحيانا بالذكر، وقد جاء في حديث جابر أيضا حديث في الرواية الأخرى أنه فقال له رجل: يا اخفض صوتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه رجل أواه، دعه فإنه رجل أواه. وجاء نحوه أيضا من حديث عقبة بن عامر، ومعنى أواه أي راجع إلى الله عز وجل، وكأنه خصه بها أنه يغلب عليه، ليس عن تعمد. أنا رفع صوتي بالذكر ليس يتعمد ذلك، لكن يغلب عليه كثرة، لما يكثر من الذكر أحيانا يرتفع صوته. وليس المراد رفع الصوت بالجهر الكثير، لا، وإنما ما يسمع به من حوله، ما يسمع به من حوله. وقد جاءت حديث في رفع الصوت بالذكر أحيانا، من ذلك مثلا ما جاء عند أحمد أن رجلا جاء معنا من التابعين، قال له الجنبي، جاء وصلى عند عبد الله بن عمرو، قال فسمعته يقول بعد الصلاة: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والكرام. قال: ثم صليت جنب عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال فسمعته يقول هذا، أنا نفس الذي سمعه من عبد الله بن عمرو. قال فضحكت، فقال عبد الله بن عمر: ما يضحكك؟ فقال: قد صليت جنب عبد الله بن عمرو فسمعته يقول مثل ما تقول. فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعنا هذا الذكر. كما جاء أيضا كذلك عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أو إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتبين أنه يرفع صوته ليس رفعا كثيرا، وإنما ليسمع من كان حوله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يرفع صوته ببعض الأذكار حتى يسمعه بعض الصحابة. ولهذا تجد أن بعض الصحابة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا في الركوع أو في السجود. فهذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته أحيانا بالذكر. أيضا جاء في صحيح مسلم أن عقبة بن عامر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن نكون عن يمينه في الصف، قال فسمعته يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال فسمعته يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فدل على أنه يجوز للإنسان أحيانا يرفع صوته بالذكر. وأما الرفع الصوت بالذكر ما يكون فيه جهر، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما كانوا يذكرون الله فيرفعون أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من عنق راحلته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وجاء في رواية أنه قال: أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فهذا النهي إنما المراد به من جهر بالصوت بالذكر. وأما من أسمع من عنده أحيانا فهذا ما في شيء. أنا لو قال الإنسان مثلا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت منك اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال والكرام، ورفع صوته شيئا فهذا لا شيء فيه كما فعل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك جاء في بعض في حديث عبد الله بن عباس أننا قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر، وجاء في الرواية الأخرى بالتكبير أنا كان يكبر. لكن هل المراد التكبير بعد الصلاة؟ قد قال بعض أهل العلم هذا، قد قال بعض أهل العلم هذا، وكان بعض السلف يفعل ذلك يكبر ثلاثا بعد الصلاة بعد الانصراف من الصلاة، وأنكر أيضا بعضهم هذا الأمر لما فعل مصعب بن الزبير كبر لما صلى ثم كبر ثلاثا فسمعه عبيدة السلماني فقال إن كان لنا عارا للبدع مظهرا للبدع، فأنكر عليه هذا. وقد جاء أيضا عن الحسن رفع الصوت بالدعاء من البدع، رفع الصوت بالدعاء من البدع. وهنا ينبغي أن يفرق بين الذكر والدعاء، ما كان إذا كان ذكرا وإن كان على سبيل الدعاء لكنه ذكرا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس أن يرفع به الصوت. وأما الدعاء الذي ليس كذكر وإنما دعاء يدعو به العبد فالأولى أن يخافت به، أن يخافت به. ولهذا ما جاء في الصحيحين في سبب نزول قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت عائشة نزلت في الدعاء، المراد بالدعاء هنا الذكر، نزلت في الدعاء المراد به الذكر، أي لا ترفع صوتك بالذكر سواء كان بقراءة القرآن، لأن بعضهم فسر كما جاء عن ابن عباس أي في الصلاة، ولا أيضا كذلك بالأذكار، وابتغي بين ذلك سبيلا، أي ليس رفعا وليس كذلك سكوتا وإنما يكون بين ذلك، أو أحيانا ترفع أحيانا تخفض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سمعه يخفض صوته قال ارفع في صلاة الليل، فقال يا أبي بكر ارفع صوتك قليلا، فرأى ثم مر على عمر فرآه يرفع صوته فقال يا عمر اخفض صوتك قليلا. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في قيام الليل، فقيام الليل الإنسان لا يرفع صوته كثيرا حتى يوقظ من كان عنده نائما، ولا يخفض صوته حتى لا يسمع، بل بين ذلك كما جاء في هذه الحادثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا وقال لعمر اخفض صوتك قليلا. فخلاصة هذا الأمر أنه يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالذكر أحيانا، وأما الدعاء فالأصل فيها الإخفات، الدعاء الأصل فيه الإخفات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإخفات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها عشر فوائد، ذكر فيها عشر فوائد في السنة أنه الإخفات بالصوت للدعاء. وأما الذكر فلا بأس أنه يذكر الله عز وجل أحيانا فيرفع به صوته، وكان عمر رضي الله عنه يحث الناس على الذكر حتى أحيانا يجعلهم يرفعون أصواتهم، فهذا جائز، لكن الدعاء ينبغي أن يكون مخافته. إن شاء الله تعالى هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.